بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. لازال الكلام موصولا في باب شروط الصلاة. قد تعرفنا على معنى الشرط، وعرفنا أن للصلاة شروطا يذكرها أهل العلم. تكلمنا على بعض هذه الشروط كالطهارة من الحدث، وستر العورة، واستقبال القبلة. والحافظ بن حجر رحمه الله ذكر جملة من الأحاديث التي تدل على هذه الشروط، وبعض الشروط تقدم ذكرها كشرط النية، وهذا دائما يذكره العلماء في بداية كتبهم، وكشرط دخول الوقت، وهذا يذكر في باب المواقيت. فالنية ودخول الوقت وطهارة الحدث وستر العورة واستقبال القبلة. واليوم نتكلم إن شاء الله تعالى عن طهارة الخبث، يعني ذكر أحاديث في يعني مواطن الصلاة أو في النجاسة، وسنتكلم إن شاء الله تعالى اليوم عن هذه الحديث، ونبين ما فيها من الفقه بإذن الله تعالى. تقرأ شيخ ولا تقرأ؟ طيب يعني ذاك الله خير، عشان نفرق بين الحديث والحديث. ذاك الله. حديث نعم حديث وصلنا إلى حديث ذاك الله خير الله يرحمه. نعم وصلنا إلى حديث أبي سعيد. نعم رواه الترمذي وضعفه. فهنا ذكر حافظ بن حجر هذه الأحاديث، وذكر غيرها، وهي أحاديث تتعلق بمواطن الصلاة، تتعلق بمواطن الصلاة. فمن شروط الصلاة كما بينا جملة من الشروط، ومنها شروط تتعلق بالطهارة من الخبث، أن المصلي يجب أن يكون طاهرا من الخبث. والطهارة من الخبث تكون في مكان الصلاة، وتكون في بدن المصلي، وتكون كذلك في ثوبه. وأكثر العلماء على أن الطهارة من الخبث من شروط الصلاة. ما معنى أن الطهارة من الخبث من شروط الصلاة؟ أي أن المصلي لو صلى وعلى بدنه أو ثوبه أو في مكان صلاته نجاسة، فإن صلاته لا تصح، كما ذكرنا أن الشرط ما يلزم من عدمه العدم. فالشرط أن يكون المكان طاهرا، فإن لم يكن طاهرا فيلزم من عدم طهارة المكان أو طهارة البدن أو طهارة الثوب، يلزم من عدم ذلك عدم الصلاة، وأن الصلاة ماذا؟ وأن الصلاة لا تصح. وعلى هذا كما قلنا أكثر أهل العلم، سنذكر خلاف من خالف في هذه المسألة، ويعني نعرج قليلا على الأدلة إن شاء الله تعالى، لكن بعد هذه الأحاديث. فذكر الحافظ بن حجر هذه الأحاديث التي فيها النهي عن الصلاة في بعض المواطن. فالأصل أن الأرض كلها مسجد، وهذا من خصائص هذه الأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تقدم معنا: فضلت على الأنبياء بخمس، وفي رواية بالست، قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا الحديث عام إلا أنه يستثنى منه بعض المواطن التي دلت الأدلة على أنه ماذا؟ على أنه لا يجوز الصلاة فيها. فأول حديث ذكره الحافظ بن حجر هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وهذا الحديث يدل كسابقه وكغيره من الأحاديث أن الأرض كلها مسجد، وأن الإنسان أن يصلي في أي موطن، أن المسلم له أن يصلي في أي موطن شاء من الأرض. وهذه كما قلنا خصيصة لهذه الأمة خلاف الأمم السابقة، فكان الواحد منهم لا يصلي إلا في مكان الصلاة كالبيع والكنائس. أما هذه الأمة وأما أهل الإسلام فإنهم يصلون في كل مكان، وهذا حقيقة من فضل الله سبحانه وتعالى علينا، فإن الصلاة في الحقيقة هي أجل نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان، من أجل النعم، بل أجل نعم الله سبحانه وتعالى على عبده أن يصلي، أن يصل حبله بحبل الله سبحانه وتعالى. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال. فمن تمام هذه النعمة أن لك أن تصلي في أي موطن شئت، في أي مكان، بخلاف الأمم السابقة فالواحد منهم كان إذا أراد أن يصلي لابد أن يذهب إلى مكان ماذا؟ إلى مكان عبادته. فيقول صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. قال الحافظ بن حجر رواه الترمذي وله علة. هذا الحديث تكلم عليه العلماء وذكروا له علة، فإن هذا الحديث في بعض أسانيده أو بعض أسانيده ظاهرها الصحة، ظاهرها ماذا؟ الصحة. لكن لهذا الحديث علة كما ذكر الحافظ بن حجر، وقد تكلم على هذه العلة جمع من أهل العلم كالإمام الدارقطني والإمام البيهقي وكذلك الإمام الترمذي لما روى هذا الحديث تكلم على علته. فإن هذا الحديث إخواني الفضلاء من رواية، يعني مدار هذا الحديث أو غالب روايات هذا الحديث مدارها على راوي اسمه عمرو بن يحيى. يروي هذا الحديث عمرو بن يحيى يروي هذا الحديث عن أبيه، عن أبي سعيد. عمرو بن يحيى عن أبيه، عن أبي سعيد قال صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وعمر بن يحيى يروي عنه هذا الحديث أربعة من الرواة وهم الدراوردي ومحمد بن إسحاق وعبد الواحد بن زياد وحماد بن سلمة. هؤلاء الرواة الأربعة يروون هذا الحديث عن عمر بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تمام إخواني؟ أين العلة؟ العلة أن الإمام سفيان الثوري وهو يعني من جبال العلم والحديث، وهو يعني أمير المؤمنين في الحديث، يعني ممن سماه العلماء بأمير المؤمنين في الحديث، روى هذا الحديث عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلا من غير ذكر ماذا؟ من غير ذكر أبي سعيد. إذن ما علة هذا الحديث؟ علة هذا الحديث التي أشار إليها الحافظ بن حجر علته الإرسال، فإن الإمام سفيان الثوري لما روى هذا الحديث رواه مرسلا، وغيرهم من الرواة وهم أربعة كما ذكرنا حماد بن سلمة عبد الواحد بن زيد محمد بن إسحاق ورابعهم يعني من رابعهم ذكرناه للتو حماد بن سلمة وعبد الواحد بن زيد ومحمد بن إسحاق وعبد العزيز دراوردي. هؤلاء الأربعة رواه مرفوعا إلا سفيان الثوري فرواه ماذا؟ رواه مرسلا من غير ذكر الصحابي. لذلك علله بعض العلماء بسبب هذا الإرسال، لكن الصحيح إن شاء الله تعالى أن هذا الحديث يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. فإن سفيان الثوري وإن كان إماما لكن خالفه يعني جملة من الرواة، منهم اثنان ثقتان وهم يعني عبد الواحد بن زيد وحماد بن سلمة، واثنان صدوقان وهم الدراوردي ويعني محمد بن إسحاق. فهؤلاء أربعة رواه مرفوعا فتقبل روايتهم، وتقبل زيادته. فهنا أربعة خلفوا واحد وإن كان إماما، لكن هؤلاء الأربعة لذلك يعني كثير من أهل العلم من السابقين ومن اللاحقين صحح هذا الحديث، ومنهم يعني من المتقدمين بن حبان والحاكم، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قد تكلم على هذا الحديث وأخطأ من ضعفه. وأيضا من المعاصرين كثير من المحققين صححون هذا الحديث، وعلى رأسهم الشيخ الألباني وأيضا الشيخ ابن باز وغيره من العلماء كلهم يصحح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث صحيح إن شاء الله تعالى. ثم مما يدل على صحته أن عمرو بن يحيى يعني هذا السند الذي حصل فيه كلام كثير، عمرو بن يحيى يروي هذا الحديث عن أبيه، هناك متابع، هناك ماذا؟ متابع لعمرو بن يحيى وهو عمار بن غزية، يعني سند آخر يتابع عمرو بن يحيى في أبيه. عمار بن غزية يروي هذا الحديث عن يحيى، يعني عن يحيى هذا عن يحيى الأنصاري رضي الله أو رحمه الله، فيروي هذا الحديث، هناك متابع لعمر بن يحيى، عمرو يحيى يروي عن الحديث عن أبيه، وهناك راوي اسمه عمار بن غزية تابع عمر بن يحيى، والسند على الصحيح على شرط الإمام مسلم. فلذلك الحديث يصح يعني بنفس السند، وأيضا هناك متابع له، وأيضا هناك شواهد تدل عليه، هناك شواهد كثيرة تدل على أن المقبرة ليست مكانا للصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مكانان أو مكانين لا يصلي فيهما المصلي، الأول المقبرة والثاني ماذا؟ الثاني الحمام. في الحديث الآخر أو الحديث الثاني وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارئة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى. وهذا الحديث رواه الترمذي وضعفه، يعني هذا الحديث كذلك إمام الترمذي رواه، لكن الإمام الترمذي حكم عليه بالضعف، وهو يعني حديث ضعيف، ففيه راوي أو مدار الحديث على راوي اسمه زيد ابن جبيرة، يعني هذا الراوي كما قال الإمام البخاري منكر الحديث، وهو يعني راوي ضعيف، وبعض أهل العلم يصفه بالضعف الشديد. لذلك هذا الحديث وهذه يعني بهذا اللفظ لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مجمل هذا الحديث في جملة من الأماكن، مجمل الحديثين فيهما جملة من الأماكن، نتكلم عن هذه الأماكن باختصار. أول مكان يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه المقبرة، فالمقبرة لا يصلى فيها. والمقبرة يعني هذا اللفظ لفظ عام يدل على النهي عن الصلاة أولا بين القبور، وثانيا إلى القبور، سيأتينا الحديث الذي فيه النهي عن الصلاة إلى القبور، فلا يصلى بين القبور ولا يصلى إلى القبور ولا يصلى على القبور، يعني واحد يصلي بين القبور ما يجوز حتى لو لم تكن بين يديه، يعني واحد صلى في مكان ليس أمامه قبر لكن بين القبور نقول لا يجوز. يصلي إلى القبور يعني أمامه قبر يصلي لله سبحانه وتعالى كذلك لا يجوز. يصلي على القبر يعني يأتي ويصلي ويسجد على القبر كذلك إيش لا يجوز. وأيضا هذا الحديث النهي عن الصلاة في المقبرة يدل على النهي عن الصلاة في المقبرة حتى لو لم يكن لا بين القبور ولا أمام القبور ولا على القبور، بل مجرد الصلاة في المقبرة، يعني إذا دخلت المقبرة دخلت سور المقبرة، فهذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل أنه لا يجوز لك أن تصلي حتى لو كنت بعيدا عن القبور، حتى لو كنت بعيدا عن القبور، لأن هذا فيه ماذا؟ فتح ذريعة. إذا صلى الإنسان في المقبرة غدا سيصلي بين القبور وغدا سيقع في المحذور الشديد. فيعني ما العلة في النهي عن الصلاة بين القبور أو الصلاة في المقبرة؟ ما العلة؟ ما السبب؟ لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ ذهب بعض أهل العلم وهم جمع من أهل العلم إلى أن العلة في النهي عن الصلاة بين القبور بسبب تندسها. قالوا السبب والأحاديث التي جاءت في النهي عن الصلاة في القبور أو بين القبور بسبب أنها أماكن نجسة، لأن الميت إذا مات فإن جسده يتفسخ ويعني يخرج منه الدم والقيح والصديد والنجاسات وغير ذلك، فيندس المكان، فلا يجوز لك أن تصلي في مثل هذا المكان الذي يتصف بالنجاسة. فحكموا على القبور بأنها أماكن نجسة، فلا يجوز أو لا يصح الصلاة أو لا تصح الصلاة فيها. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بين القبور قالوا لأجل هذه العلة. هذا قول لبعض أهل العلم. بعض أهل العلم يرى أن النهي عن الصلاة بين القبور إنما هو أمر تعبدي، يعني الله سبحانه وتعالى تعبدنا به، وليس هناك إلا ظاهرة، إنما هو أمر تعبدي. ومعنى الأمر التعبدي أن الله سبحانه وتعالى قد يأمر بشيء وأنت لا تدري ما الحكمة، لكن يجب عليك ماذا؟ يجب عليك أن تسمع وأن تطيع ولا تسأل، لأن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم الخبير، يفعل ما يشاء ويأمر ما يريد، والعبد يجب عليه أن ماذا؟ أن يطبق. يعني لا تأتي وتقول لماذا الصلوات خمس صلوات وليش الظهر أربع ركعات؟ هذا ليس لنا، هذا أمر الله سبحانه وتعالى يعني فرضه علينا، وما على العباد ماذا إلا التسليم والطاعة. فقالوا هو أمر تعبدي. وهناك من قال وهو القول الصحيح أن النهي عن الصلاة في القبور إنما مراد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك هو سد الذريعة التي تؤدي إلى تعظيم الموتى وإلى الوقوع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا هو الصحيح الذي لا مرية فيه، هذا هو الصحيح الذي لا مرية فيه، والتي دلت عليه الأدلة المتكاثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث نهى عن اتخاذ القبور مساجد، وأخبر صلى الله عليه وسلم أو لعن صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا الحديث منه صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام منه صلى الله عليه وسلم كان متى؟ كان في آخر رمق في حياته، يعني في وهو على فراش الموت، وهو صلى الله عليه وسلم يعاني غصص الموت. تقول أم المؤمنين عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة، يعني غطاء أو ثوب يغطي بها وجهه من شدة النزع الذي نزل به صلى الله عليه وسلم، فإذا اغتم بها كشفها، يعني إذا فقد الهواء كشف الخميصة. وقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أي اتخذوا هذه القبور أماكن للسجود وللعبادة وللصلاة. فلذلك يعني زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أعظم الزجر. ما السبب؟ هل السبب لأنها أماكن نجسة؟ لا والله، وإنما السبب هو الخشية من ماذا؟ من الوقوع في الشرك بالله. لذلك عائشة رضي الله عنها ماذا قالت؟ قالت يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك تقول رضي الله عنها لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فالعلة في ذلك، العلة في النهي عن الصلاة في المقبرة وهي أعظم علة، عدم الغلو والوقوع بعد ذلك في الشرك بالله سبحانه وتعالى، كما هو واقع الناس الذين يتعبدون الله سبحانه وتعالى عند قبور الصالحين. سيأتي عليهم زمان سيعظمون هذه القبور، سيعتكفون عندها، كما هو الواقع، كما هو الحاصل، وكما وقع لأول الناس عندما وقع الشرك في الأرض، إنما وقع بسبب ماذا؟ بسبب تعظيم قبور الصالحين. في قصة قوم نوح فإنهم اتخذوا خمسة رجال صالحين، اتخذوهم آلهة من دون الله سبحانه وتعالى بسبب ماذا؟ بسبب العكوف عند قبورهم وعبادة الله عند قبورهم، ذلك وقعوا بعد ذلك في الشرك بالله، وقالوا لا تذرن آلهتكم، صارت آلهة، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه يقول ابن عباس أسماء رجال صالحين، هؤلاء خمسة ناس صالحون، ناس على توحيد الله وعلى دين آدم عليه الصلاة والسلام وعلى دين الأنبياء، ولكن قومهم غلوا فيهم فعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. ولما جاءت أم سلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت له ما رأته في أرض الحبشة في كنائسهم وتصاويرهم، قال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. شرار الخلق عند الله لما اتخذوا القبور أماكن للعبادة وللصلاة. هل لأجل النجاسة؟ لا والله، وإنما لأنهم فتحوا باب الشرك بالله سبحانه وتعالى وعبادة غير الله سبحانه وتعالى. لذلك أيضا جاء في الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد فيما أذكر، قال صلى الله عليه وسلم: شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. صنفان من الناس هم شرار الناس. الصنف الأول من تدركه الساعة وهو حي، لأن الساعة لا تقوم إلا على الكفار، لذلك هم شرار الناس. أما أهل الإيمان فإنهم يموتون قبل قيام الساعة، تأتيهم ريح طيبة من قبل الشام وفي رواية من قبل اليمن فتأخذ أرواحهم من آباطهم، فلا يبقى على وجه الأرض إلا شرار الناس وعليهم تقوم الساعة. يقول صلى الله عليه وسلم: شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، هذا القسم الأول أو الصنف الأول. والذين يتخذون القبور مساجد، الذين يتخذون قبور أماكن للصلاة وللعبادة. لذلك هذه العلة الصحيحة التي لا مرية فيها. وجاءت كما قلنا حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في حديث جندب بن عبد الله البجلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يعني أماكن للعبادة. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. يعني أحاديث صريحة. لماذا؟ لأنها تفتح باب شر كما هو الواقع والحاصل. ويعني الناظر والمتأمل يرى ذلك ظاهرا. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة والعافية. وأما التعليل الذي ذكره أهل العلم بأن النهي عن الصلاة في المقبرة بسبب النجاسة، هذا تعليل ليس بصحيح، وذلك من عدة أوجه. الوجه الأول أن الإثم الذي ترتب على الصلاة في القبور أو اتخاذ القبور مساجد إثم عظيم لا يكون لمثل هذا العمل اليسير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. هل هذا اللعن لأجل أنهم صلوا في مكان نجس؟ لا والله، وإنما لأنهم فتحوا بابا أو يسروا ذريعة الشرك بالله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن قبور الأنبياء أخواني، وهذا يعني من يعني الردود الجيدة على من زعم هذا الزعم، أن قبور الأنبياء ليس فيها دم. أماكن قبور الأنبياء ليس فيها دم، ليس فيها صديد، والسبب في ذلك أن الأرض لا تأكل أجسادهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إذن القضية لا تعلق لها بالطهارة، لأن الأنبياء أجسادهم طاهرة والأرض لا تأكل أجسادهم، ولا يعني هناك لا ينتج عن جسد النبي لا دم ولا قيح ولا غير ذلك، فإن أجساد الأنبياء في الأرض كما وضعوا ما تغيرت. فإذن العلة علة أخرى، وهي ماذا؟ هي علة سد باب الغلو الشرك بالله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أن هذه القبور التي زعموا أنها ماذا؟ أن النهي عن الصلاة فيها بسبب النجاسة، نقول أصلا حتى لو وجدت نجاسة، يعني أنتم الآن إذا ذهبتم من القبور هل ترون نجاسة ظاهرة؟ ما نرى إلا تراب، صح ولا لا؟ ثم لو وجدت نجاسة فإن هذه النجاسة تذهب بماذا؟ تذهب بالاستحالة، والاستحالة عند كثير من العلماء مطهرة للنجاسات. ما معنى الاستحالة؟ يعني أن تؤثر العوامل الطبيعية في النجاسة فتزيلها من صفتها. يعني لو أن كلبا، لو أن ميتة وقعت في مملحة، هكذا يذكر علماء مثالا، ميتة وقعت في مملحة فصارت ملحا، ميتة ماتت في مكان ملح، فبعد فترة صارت هذه الميتة ملحا، ذابت الميتة وانقلبت إلى ملح. هذا الملح ما حكمه؟ هل حكمه حكم الميتة لأن الميتة نجسة؟ نقول لا، خلاص هذا استحال، يعني تغير، تغير من طبيعة إلى طبيعة أخرى. نقول كذلك هذه القبور إن كان فيها كما يزعمون شيء من النجاسة، والأصل أن القبر يحفر والميت يدفن تحت الأرض بمسافة يعني ليست بالقصيرة، أكثر من متر، فالغالب أنه ما تطلع نجاسته. لكن لو خرجت نجاسته فإن الشمس والريحة والمطر كفيلة بالاستحالة وتغيير هذه النجاسة إلى يعني إلى شيء طيب. ثم الجواب الرابع أن الإنسان إذا نظر في القبور فإنه ينظر إلى يعني شيء الأصل فيه أنه طاهر، أرض طاهرة ليس فيها شيء، والذي يزعم النجاسة يأتينا بالحجة. نحن عندنا بقاء الأصل، الأصل أن الأرض طاهرة وليس فيها شيء. إذن العلة في النهي عن الصلاة في المقابر إنما يعني لقضية أو سد باب الغلو والشرك بالله سبحانه وتعالى. وهناك بعض المسائل تتعلق بالصلاة في المقابر سنرجئها إلى باب الجنازة إن شاء الله تعالى. لكن من الصلوات التي تستثنى على القبر الصلاة على الميت، هذه الصلاة على الميت وهو مدفون في قبره مستثنى بالدليل الصحيح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة التي كانت تقوم المسجد، كانت امرأة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم تقوم بخدمة المسجد وتنظف المسجد، فماتت هذه المرأة فدفنها الصحابة ولم يخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأل عنها قيل يا رسول الله إنها قد ماتت قد دفناها، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال أفلا كنتم آذنتموني، يعني ليش ما خبرتموني؟ ثم ذهب قال دلوني على قبرها، فذهبوا به صلى الله عليه وسلم إلى قبرها فصلى عليها، فدل ذلك على جواز أن يصلى على الميت في قبره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاة عليهم. الموضع الثاني الحمام. الحمام أيضا من المواطن التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. ما العلة في النهي عن الصلاة في الحمام؟ بعض أهل العلم يذكر أن العلة في النهي عن الصلاة في الحمام هي يعني النجاسة، لكن بعض أهل العلم يقول هذا الحمام المراد به ليس الحمام الذي هو الكنيف الذي تقضى فيه الحاجة، وإنما هذا الحمام المراد به الحمام الذي يعني يغتسل فيه، والله سبحانه وتعالى أعلم هل مراد الحمام الذي يغتسل فيه، لأن يعني لو أن هناك حماما يغتسل فيه هذا الحمام لا تعلق له بنجاسة لأن هذا مكان اغتسال، وأيضا ليس موطنا للشياطين والله تعالى أعلم، لأن هذه الأماكن ليست أماكن قذارة، الشياطين تحب أماكن القذارة. لذلك جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الحشوش يعني مواطن قضاء الحاجة، إن هذه الحشوش محتضرة يعني يأتيها الجن والشياطين. لذلك شرع لنا إذا دخلنا الحمام أن نقول اللهم إنا نعوذ بك أو إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتضرة، وإذا دخل أحدكم فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث هم شياطين، هم ذكور الشياطين، والخبائث هم إناث الشياطين. فالحمام عموما قيل في علة النهي عن الصلاة في الحمام أنه للنجاسة، وقيل في علة النهي عن الصلاة في الحمام أنه لكونه مأوى للشياطين، قيل بهذه العلة وقيل بهذه العلة، وقد تصح العلتان، يعني أنه مكان نجس أو أنه مأوى للشياطين. والأماكن التي تكون فيها الشياطين السنة أن الإنسان لا يصلي فيها، مكان الذي فيه الشيطان سنة الإنسان لا يصلي فيه. ذلك تقدم معنا قريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام يوما عن الصلاة كان مع بعض أصحابه، فناموا في يعني في واد من الوديان، ناموا حتى يعني فاتتهم الصلاة، فلما استيقظوا لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وإنما أمرهم فتقدموا وارتحلوا ومشوا مسافة ولم يصلوا الفجر مع أن الشمس قد طلعت. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الموطن قد حضرنا فيه الشيطان، إن هذا الموطن قد حضرنا فيه الشيطان. لذلك ذكرنا فيما سبق مسألة، وهي إذا نام الإنسان في غرفته هل يشرع له إذا فاتته الصلاة في يعني هذه يعني فاتته الصلاة وهو نائم في الغرفة، هل يشرع له أن يغير المكان اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ورجحنا أن ذلك مشروع له، وأن هذا الموطن حضره فيه الشيطان، لأن الشيطان حريص غاية الحرص على ماذا؟ على أن ينيمك عن الصلاة، حتى جاء في الحديث أنه يعقد على ناصية أحدنا ثلاث عقد، يربط الشيطان عندما تأتي تنام يأتي عند ناصيتك يعني عند رقبتك أو عند القفا فيعقد ثلاث عقد ويقول أن عليك ليل طويل فارقد، ما يريدك أن تقوم للصلاة أبدا، لأنه يعلم قدر الصلاة وأجر الصلاة وأجر القيام لها. فإذا قام الإنسان فذكر الله انحلت عقدة كما قال صلى الله عليه وسلم، فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى يعني السنة قبل أن يذهب المسجد انحلت العقد فأصبح نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. وهذا يلاحظ أن الذي لا يستيقظ للصلاة يستيقظ وهو في يعني في نفسه شيء من يعني سوء ويعني سوء الخلق وغير ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. إذا الحمام لماذا لا يصلى فيه؟ قد لوجود النجاسة أو لأنه مأوى للشياطين فلا يصلى فيه كذلك. ثم هذه المواطن التي جاءت في حديث ابن عمر، وإن كان الحديث ضعيفا لكن إن دلت الأدلة الأخرى على أنه لا يجوز صلاة فيها فلا يجوز صلاة فيها. فمثلا الموطن الثالث المزبلة، المزبلة الأصل فيها ماذا؟ الأصل في المزابل أنها مواطن للقذر والنجس، فإنها موطن للدماء والحيض، حيض النساء والميتات وغير ذلك، يعني فيها من النجاسات ما فيها. لذلك الإنسان لا يجوز له أن يصلي في المزبلة التي هذا هو حالها، يعني إذا كانت مزبلة بهذه الصفة تجمع كل القذارات فلا شك أن فيها من النجاسات ما فيها. فالحديث وإن كان ضعيفا لكن المعنى صحيح، أنها موطن نجاسة وموطن نجاسة لا يصلى فيه. لكن لو كانت هذه المزبلة مختصة بنوع من القذر الذي ليس بنجس، مثلا مزبلة للكراتين مثلا، أو مزبلة مثلا للحديد، أو مثلا العلب، مثلا مكان لتجميع العلب، هي مزبلة في الحقيقة لكنها لهذا الشيء، فنقول لو صلى الإنسان مثل هذا الموطن لا شيء عليه. لماذا؟ لأن هذه أشياء طاهرة. لكن لو كانت مزبلة تجمع الزبل والقذر كله فإنها يعني لا تنفك من النجاسة والقذارة. ثم الموطن الرابع المجزرة، المجزرة هو المكان الذي يعني مكان الذبح، ذبح الأغنام والأبقار وغير ذلك، وهذا المكان كذلك يعني من الأماكن يعني الذي يتميز بالنجاسة، فإن الدماء نجسة، قال سبحانه وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فأخبر الله سبحانه وتعالى بأنها أن الدماء المسفوحة رجس، والرجس هو النجس. لذلك المجزرة وإن كان حديثه ضعيفا لكن لا تخلو من الدماء، لا تخلو من هذه القذارة، فلا لا يجوز إنسان أن يصلي في مثل هذا الموطن إلا إذا نظف تماما، إذا نظف تماما فنعم، أو يصلي في أماكن تابعة للمجزرة مثل الغرف التابعة له لا بأس. هذا ليس هناك دليل يدل على المنع من الصلاة في مثل هذه المواطن، لكن موطن الذبح، موطن يعني سفك الدماء فلا يصلى فيها. والمقبرة وقد تقدم الكلام عليها. وقارعة الطريق، قارعة الطريق أيضا بعض أهل العلم نهى عن الصلاة فيها، وسبب النهي عن الصلاة فيها ما في الصلاة في قارعة الطريق من الأذى، الإنسان إذا صلى في قارعة الطريق فإنه يؤذي الخلق ويتأذى هو نفسه، ومعلوم أن قارعة الطريق هذا حق الناس، لذلك من أوجد أذى في قارعة الطريق حلت له أو حلت عليه اللعنة، نسأل الله سلامة والعافية، كما قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانان أو اتقوا اللعانين. قيل: من هما يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. فإذا الناس في طرقهم لا يجوز حتى لو بالعبادة وبالصلاة. لكن الصحيح وعند أكثر أهل العلم أن الصلاة في قارعة الطريق تصح، لأنها تدخل في عموم ماذا؟ في عموم يعني في عموم كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد. فإن صلى في قارعة الطريق في مكان لا يؤذي فيه الناس فهذا حسن، وإن صلى في مكان حصل منه أذية للناس فصلاة صحيحة مع ما يترتب عليه من الإثم. يعني أما أن الصلاة في قارعة الطريق لا تصح فهذا الدليل لا يدل عليها. قال: والحمام. الحمام أيضا تقدم الكلام عليه. قال: ومعاطن الإبل. معاطن الإبل، ومعاطن الإبل هي أماكن الإبل. طيب ما السبب في النهي عن الصلاة في معاطن الإبل؟ قيل: بسبب النجاسة. قيل: بسبب، لأن معاطن الإبل هي أماكن بقاء الإبل، وهذه الأماكن تتميز بأن الإبل تبول فيها وتروث فيها، أو يعني تنزل يعني ما في بطنها فيها. فقيل بسبب ماذا؟ بسبب النجاسة. هذا القول ليس بصحيح. قد تقدم الكلام وبينا أن روث الإبل وبول الإبل ليس بنجس، وإنما هو طاهر، بل هو دواء، كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث البخاري قال لركب الذين جاءوا إلى إليه صلى الله عليه وسلم ولم يعجبهم جو المدينة، اشتووا المدينة، قال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من ألبانها وأبوالها. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالشرب من أبوال الإبل، فدل ذلك على ماذا؟ على أنها طاهرة. فأبوال الإبل طاهرة وأرواث الإبل طاهرة، بل كل مأكول اللحم بوله طاهر وروثه طاهر. كل مأكول اللحم بوله طاهر وروثه طاهر، الإبل والغنم والبقر والغزلان والحمام، زرق الحمام هذا، ويعني الخيول وغير ذلك مما يجوز أكل لحمه، بوله وروثه ماذا؟ بوله وروثه طاهر. طيب ما العلة في النهي عن الصلاة في معاطن الإبل؟ العلة في النهي عن الصلاة في معاطن الإبل كما جاء في سنن أبي داود، قال صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا في معاطن الإبل فإنها من الشياطين، إنها من الشياطين. فهذه معاطن الإبل يعني أماكن للشياطين، أو أن الإبل أخلاقها أخلاق الشياطين، هكذا يقول بعض أهل العلم. لذلك لا يصلى في هذه الأماكن، لذلك لا يصلى في هذه الأماكن. وليست العلة لقضية نجاسة أو غير نجاسة، فإن الحديث يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث جابر بن سمرة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أصلي في مرابض الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: إن شئت. فمرابض الغنم أماكن الغنم التي تربض فيها وتجلس فيها، أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيها، مع أنها يعني لا تخلو من أبوالها وأرواثها، مع ذلك أجاز الصلاة فيها. لماذا؟ لأن الأبوال والأرواث ليست بنجسة، ليست بنجسة. لكن لما سئل عن معاطن الإبل قال: رسول الله، أصلي في معاطن الإبل؟ قال: لا. فدل أن النهي لا تعلق له بالنجاسة، فإن هذه الأمور طاهرة، وإنما لمعنى آخر وهو قضية الشياطين، وأنها من الشياطين كما قال صلى الله عليه وسلم. حديث سنة أبي داود: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، فإنها من الشياطين. ثم الموطن السابع أو الثامن: فوق ظهر بيت الله، فوق ظهر فوق الكعبة، واحد رقى فوق الكعبة، هل يجوز له أن يصلي فوق الكعبة؟ بعض أهل العلم يقول لا يجوز له أن يصلي في هذا الموطن. لماذا؟ لأنه لا يستقبل الكعبة، لأن يستقبل هواه ما يستقبل الكعبة. والصحيح أن له ذلك، يعني إذا يرقف إذا قدرت تروح فوق الكعبة لك أن تصلي فوق الكعبة، تكون الوحيد في العالم يمكن صليت فوق الكعبة، لك أن تصلي فوق الكعبة. لماذا؟ لأنه ليس هناك دليل يدل على المنع من ذلك وأن الصلاة لا تصح بسبب ذلك. ثم هناك أماكن قد يرقاها الإنسان تكون فوق الكعبة، يعني لو صلى الإنسان فوق جبل أبي قبيس، أبي قبيس فوق الكعبة، فهو سيستقبل الهواء الذي صلى، لو صلى في الطابق في السطح مثلا سيستقبل الهواء أمامه. فكما صح أن يعني يصلي فوق السطح، سطح الحرم مثلا أو في الدور الأول ويستقبل الهواء، كذلك من صلى فوق الكعبة له ذلك وصلاته صحيحة ولا شيء عليه. والحديث حديث ضعيف لا يستدل به على المنع من ذلك. هناك مواطن أخرى ذكرها بعض أهل العلم، الشيخ الألباني رحمة الله عليه جمع 10 مواطن في كتابه الثمر المستطاب، من أراد أن يرجع إليها فيرجع إليها. هناك مواطن ذكرها بعض أهل العلم، من هذه المواطن كل موضع يأوي إليه الشيطان كأماكن الفسق والفجور والكنائس، هذه الأماكن لا يصلى فيها، أماكن الفسق والفجور والكنائس، خاصة الكنائس التي فيها التصاوير فيها التماثيل لا يصلى فيها. أماكن الفجور واحد يدخل إلى مرقص أو خمارة يقول أنا سأصلي فيه، نقول هذه أماكن لا يصلى فيها، لأن هذه أماكن الشياطين اجتمعت فيه شياطين الإنس والجن، فلا ينبغي لك أن تصلي في مثل هذا المكان. وقد تقدم معنا الحديث أن النبي قال لأصحابه إن هذا الموطن حضرنا فيه الشيطان، فإذا كان الشيطان حضرهم ولم يصلي النبي فيه، فكيف يذهب الإنسان ويحضر أماكن الشياطين ويذهب ويصلي؟ ما يفعل ذلك إلا أهل الجهل. أيضا من الأماكن التي ذكرها أهل العلم أنه لا يصلى فيها الأرض المغصوبة، واحد غصب أرضا فلا يجوز له ماذا؟ لا يجوز له أن يصلي فيها. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإذا كان البيت أو المكان لا يجوز لك أن تدخله إلا بالاستئناس والاستئذان، فكيف بأن يعني يغصب إنسان أرضا ويصلي فيها؟ فإن صلى في الأرض المغصوبة فهو آثم وصلاته صحيحة. أيضا من المواطن التي لا يجوز أن يصلى فيها مساجد الضرار، قال سبحانه وتعالى لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فأي مسجد من مساجد الضرار، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، فإذا أتيت مكانا وإن كانوا يسمونه مسجدا لكنه موطن لأناس من المنافقين من أهل البدع ممن لا يخفاكم، ودخلت هذا المكان بالغلط، دخلت هذا المكان بالغلط، فهل لك أن تصلي فيه بما أنه طاهر؟ نقول لا يجوز أن تصلي فيه، فإن هذه مساجد الضرار، مساجد أقامها الناس لحرب أهل الإسلام لحرب المسلمين، لا يجوز المسلم أن يصلي فيها، فلو دخلت يجب عليك أن تخرج وأن لا تصلي فيها، وإن كانت من أطيب الأماكن يعني ريحة وطهارة لكنها أماكن لحرب الدين ولحرب المسلمين. أيضا المواطن التي ذكرها العلم مواطن الخسف والعذاب، إذا كنت تعرف مكان فيه يعني حصل فيه خسف وعذاب وغير ذلك فهذا المكان لا تصلي فيه، هذا المكان ماذا؟ لا تصلي فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدخول على المعذبين في أماكن عذابهم، نهى عن الدخول على المعذبين في أماكن عذابهم، فيعني إذا كان لا يجوز أن تدخل عليهم في أماكن عذابهم فمن باب أولى أن لا تأتي وتجلس في هذا المكان وتقيم فيه الصلاة. يعني هذه بعض المواطن وبعض التي نعم. تفضل شيخ.
نعم.
فهذا الحديث حديث أبي مرثد رواه مسلم فيه النهي عن الصلاة إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور. وكما قلنا العلة في ذلك خشية التعظيم، خشية التعظيم. ولو أن الناس اعتادوا على الصلاة في هذه الأماكن فإنه ماذا؟ فإنه سيأتيهم زمان ويعبدونها من دون الله كما هو الواقع الجاري والماضي. وكما أنه لا يجوز الصلاة في القبور كذلك لا يجوز اتخاذ القبور مكان للعبادة، يعني سواء بالصلاة أو بغير الصلاة. مثل ماذا؟ مثل عبادة الاعتكاف، يأتي بعض الناس ويجلس عند القبور لا لأجل التذكر أن يتذكروا الآخرة، وإنما يعتكفون عند صاحب القبر تعظيما له، هذه عبادة. قال الله سبحانه وتعالى وأنتم عاكفون في المساجد، الاعتكاف يكون في المسجد. فإذا اعتكف أناس عند قبر نقول هذا يندرج تحت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. مساجد أي أماكن للعبادة، سواء بالصلاة سواء بالاعتكاف سواء بالدعاء. الدعاء كذلك عند القبر لا يجوز أن تذهب عند القبر وتدعو الله سبحانه وتعالى عند القبر معتقدا فضل الدعاء في هذا المكان. رأينا شاب مرة في عند قبر القبور يزعمون أنه قبر صحابي هنا في مدينة من مدن قريبة. قلنا من أخبرك أن هذا صحابي؟ قال يقولون قبر صحابي. قلنا طيب مو مشكلة، فليكن قبر نبي، هل يجوز هذا الفعل؟ ما يجوز يا ابني. قال لا هذا مكان زين نحن ندعو كذا. قلنا هذا لا يجوز، هذا فتح باب شر عليك وعلى المسلمين، فأنت تدعو وغيرك يعتكف وغيرك يسجد. وهذا كله رأينا، هو كان جالس يدعو وغيره معتكف جالس في خضوع وخشوع ورهبة، وثالث أتانا ورأيناه سجد للقبر نسأل الله السلامة والعافية. هذا الذي سجد القبر أولا ماذا فعل؟ دعا، دعا الله عند هذا القبر، ترى هي خطوات، ثم دعا صاحب القبر ثم سجد لصاحب القبر. هذا يدعو الآن، يدعو الله عند القبر ويذكر أذكارا، ثم سيأتي زمان يعتكف الشيطان شوي شوي يأتي الناس، ثم سيأتي زمان ويسجد للقبر نسأل الله السلامة والعافية ويعبده من دون الله سبحانه وتعالى. فالدعاء عند القبور لاعتقاد فضلها لا يجوز. شوف الدعاء عند القبور ينقسم إلى أربعة أقسام، منه جائز سنة، ومنه لا يجوز للتشبه، ومنه لا يجوز فهو من الشرك الأصغر، ومنه ما هو الشرك الأكبر. أربعة أنواع للدعاء عند القبور. أما الشرك الأكبر بأن يدعو صاحب القبر، هذا الشرك أكبر. أما الشرك الأصغر بأن يدعو الله سبحانه وتعالى باعتقاد معتقدا فضيلة هذا المكان، هذا من الشرك الأصغر، لأن الشرك الأصغر هو كل ذريعة تؤدي إلى الشرك الأكبر. فاعتقاده أن هذا المكان له فضل فدعا الله عنده فقد فتح بابا للشرك، ووقع هو نفسه في الشرك الأصغر عندما فعل هذا الفعل. إذن إذا دعا غير الله شرك أكبر، إذا دعا الله باعتقاد فضل هذا المكان من الشرك الأصغر، إذا دعا الله سبحانه وتعالى اتفاق لا قصدا. شو معنى اتفاق؟ يعني ذهب للقبر قال خلنا ندعو الله، يعني رغبا يدعو نفسه ولأولاده، نقول هذا لا يجوز. فقلنا له ما يجوز؟ قال يا جماعة أنا ما أدعو عشان مكان، بس أنا أدعو الله يعني أحياني نفسي في الدعاء. ما والله مو قاصد قبل، نقول لك كذلك لا يجوز. لماذا؟ لأن فيه تشبه بمن يدعو باعتقاد فضل المكان. اخرج برا المقبرة وادعو الله ما شئت، ولا تفتح باب الشر، ومن تشبه بقوم فهو منهم. التشبه لا يراد منه أنك تقصد أن تتشبه، مجرد مشابهة في الفعل لا يجوز. القسم الرابع أن يدعو، وهو السنة، أن يدعو الله لأصحاب القبور يدعو لهم، هذا سنة. قال صلى الله عليه وسلم السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، هذا السنة. وكان صلى الله عليه وسلم يذهب في الليل لقبور البقيع ويدعو الله سبحانه وتعالى لهم. أن تدعو لهم نعم، أن تدعو لنفسك لا، لا يجوز أن تخص المكان بالدعاء لنفسك لا يجوز. هذه أقسام أربعة للدعاء عند ماذا؟ عند القبور. قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وهذا أيضا نهي آخر أن القبر لا يجلس عليه ولا يداس عليه، فإن الميت له حق كالحي. قال صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا. أن تكسر عظم الميت، جئت تكسر عظم الميت كأنك كسرتها كسرت عظم الحي. فكما لا يجوز أن تكسر عظم الحي كذلك لا يجوز أن تكسر عظم الميت. كما لا يجوز أن تتعدى على الحي فكذلك لا يجوز أن تتعدى على الميت. ومن التعدي على الميت أن تجلس على قبره أو أن تدوس على قبره، كل ذلك مما لا يجوز. يعني هذا ما يعني هذا نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى. أحببنا أن نكمل الحديثين لكن الكلام عليهما يطول. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. أيوة. هذا مما يستدل به، مما يستدل به يعني أهل الغلو في القبور يقولون اللهم اغفر لحينا وميتنا، هذا غالبا يكون، لكن يستدلون بماذا؟ بقول النبي سلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. قالوا شوفوا أسأل الله لنا ولكم العافية، فنقول هذا يعني قالوا نسأل الله لنا، إذن يدل على جواز أن تدعو الله عند القبر. نقول هذا لا يدل على ذلك، فإن الأصل في هذا الدعاء أنه للموتى، لكن جاز ذلك كما يقول العلماء جاز ذلك تبعا، لأن هذا تابع وأحيانا يتساهل بالتابع. أنت جئت تدعو أنت ذهبت إلى القبور تدعو لأهلها، فجاز أن تدعو لنفسك تبعا، يعني إيش؟ نسأل الله لنا ولكم العافية. كما الإنسان دائما إذا دعا بدأ بنفسه فهنا جاز ذلك. أما أن تأتي وتخص يعني دعائك لنفسك عند القبر فهذا يندرج تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فهذا جاز تبعا لا يعني يعني قصدا أو أصلا. قبر يعني نعم. إذا كانت قبور لأهل الشرك فهذه لا قيمة لها، تزال وترمى. وإن كانت قبور لأهل الإسلام وهي قبور ظاهرة وجديدة فلا يتعدى عليها. أما إذا قديمة وكادت أن يعني أن تمحى، لأن كما قال المعري الضال، هو ضال لكنه له كلام جميل، قال خفف الوطر ويدا ما أظن أديم هذه الأرض، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. الأرض كلها قبور، فإذا كان قبر مقبرة قديمة لأناس عرف عنهم أنهم من المسلمين وكادت أن تمحى فهذه تحفر وتجمع عظامه إذا بقي شيء من عظام أو رفاتهم وتوضع في مكان آخر ويبنى عليه بعد ذلك، يبنى أو يعني مرات تحتاج ناس لشارع أو غير ذلك. أما إن كان لناس من أهل الشرك فهؤلاء لا قيمة لهم. كنيسة إذا كانت يعني جاء أثار عن الصحابة أنهم كانوا يكرهون الصلاة في الكنائس خاصة الذي فيها لما فيها من التصاوير، فيها التصاوير وغير ذلك. وإن ورد أثر بالصلاة في الكنائس ف يحمل على الكنائس التي خلت من مثل هذا الشيء. جزاكم الله خير، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.